الأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ذكر ربنا سبحانه وتعالى أمما كثيرة في القرآن، لكن لعل أمة لم تنل حظها من الذم ومن الفضيحة قدر ما أصاب هذه الأمة، وأعني بها أمة اليهود. ولما لا، وربنا سبحانه وتعالى ذكر فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود هم أعداء الإسلام في كل زمن وفي كل آن، وعندما نقرأ قصصهم في القرآن نجد عجبا، نجد نعم الله تبارك وتعالى عليهم وأفضاله بهم وإحسانه إليهم، ونجد إنكارهم وكفرهم وتكذيبهم وتكبرهم على ربهم وعلى أنبيائهم. وقصة اليوم قصة شهيرة سميت بها سورة، وهي سورة البقرة، قصة البقرة. قال ربنا عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه بداية هذا السياق. هناك أقوال كثيرة للمفسرين في هذه القصة، ولماذا كان ذلك الذبح. قيل بأن هناك قتيل وجد في ملتقى للناس في مكان ممشى، خرج الناس من بيوتهم وخرجوا من مساجدهم فوجدوا قتيلا. هذا القتيل تدافع الناس، من الذي قتله؟ قيل قتله فلان، قيل قتله فلان، اختلف الناس، تنازع الناس، وذلك في زمن نبي الله تعالى موسى. فلما رفعوا أمرهم إلى نبي الله تعالى موسى، أمر موسى قومه أن يذبحوا بقرة، أن يذبحوا بقرة ليضربوا ذلك المقتول ببعضها ليحييه الله عز وجل، لينطقه الله عز وجل، ليخبر الناس بمن قتله، وبالتالي تنحسم مادة النزاع ويعرف الناس القاتل ويقام عليه حد الله عز وجل. وهذه آية كبيرة جدا، أن المقتول يحييه الله عز وجل أمام الناس. تصور أمامك رجل ميت، وهذا الرجل الميت بأي صورة مات بها، يعني إما أن يكون قد ضرب أو ذبح أو أما إلى ذلك، فارق الحياة، ثم بعد ذلك نذبح بقرة ونضرب ذلك الرجل جزء من هذه البقرة، فيقوم ذلك الرجل رجلا سويا متكلما ناطقا ليخبر الناس أن الذي قتلني هو فلان. مسألة، آية عظيمة جدا. هذه الآية تستوجب انكسار القلب، وتستوجب الرجوع إلى الله عز وجل، وتستوجب الفيء إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة والإنابة والاستكانة وصدق اللجء إلى الله سبحانه وتعالى. تستوجب أن يبدأ الإنسان حياته من جديد، وأن يعالج تقصيره الذي كان بخير مما فات. ولكن ما الذي حدث لهذه الأمة السبوعية، الأمة الشيطانية التي تمردت على أمر الله عز وجل واستكبرت على هدي نبيها؟ ماذا صنعت؟ ما تفصيل هذه القصة؟ هذا ما نجده. قول ربنا عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كلمة بقرة نكرة، والسياق هنا سياق ثبوتي. ثبوت يعني إيه؟ ليس بنفي ولا نهي ولا استفهام. السياق إذا كان ليس فيه شيء من ذلك، لا نفي ولا استفهام ولا غير ولا هذا، هذا السياق يسمى بالسياق الثبوتي. النكرة في سياق الثبوت تدل على الإطلاق. يعني إيه معنى كلمة الإطلاق؟ قال علماء الأصول: الإطلاق هو الواحد الشائع في جنسه. من ثاني: الإطلاق هو الواحد الشائع في جنسه. يعني هنا قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يعني التقدير: إن الله يأمركم بذبح بقرة. هذه البقرة ما هي؟ ما مواصفاتها؟ ما لونها؟ ما حجمها؟ ها؟ ما حالها؟ ما سنها؟ عند من؟ ما سعرها وثمنها؟ هذا كله ليس موجودا. إذن المطلوب أن يذبحوا بقرة، أي بقر، أن يذبحوا أي بقر، سوداء، بيضاء، صفراء، رقشاء، عرجاء، عمياء، عوراء. لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. ولكن كما قال عبد الله بن عباس: شددوا فشدد الله عليه. إذن كان المطلوب أن يذبحوا أي بقرة من جنس البقر، أي بقر من جنس البقر، وهذا ما يسمى بالإطلاق، أي الواحد الشائع في جنس، أي لو ذبحوا أي بقرة من البقر لأجزأته. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث شددوا، كما ستأتي الآيات ذاكرة صورا من هذا التشدد. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله تعالى عليهم. أقول: لو أتوا بأي بقر، بأي سن، بأي صورة، بأي هيئة فذبحوها لأجزأتهم. وهنا ترى الأدب، ترى الأدب والعلاقات الأخلاقية بين بني إسرائيل وبين نبيهم موسى، هذا الرسول الذي كان سببا في هدايتهم، وسببا في نجاتهم، وسببا في أن يريهم ربنا سبحانه وتعالى الآيات. رفع الجبل فوقهم كأنه ظل، نجاهم الله تعالى من الفرعون، رأوا الكثير من الخيرات كأن طعموا من المن والسلوى. هذه الآيات، هذه الدلائل الباهرات، عندما يحدث ما حدث ويطلبون من نبيهم حلا لهذه المشكلة فيقول لهم: اذبحوا بقرة، ماذا يكون جوابهم؟ قالوا: أتتخذنا هزوا. حاب أقول لك إن في هنا قتيل، ونريد أن نعرف من قتل هذا القتيل. ما تقول لنا فلان الذي قتل وأنت نبي الله والله تعالى يوحي إليك، فبدلا من أن تقول لنا أن القاتل هو فلان تقول لنا اذبحوا بقرة. ولذلك: أتتخذنا هزوا، أتسخر منا؟ فقال نبي الله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجهل هنا بمعنى السفاهة، لأن الرجل إذا سخر من العاقل كان سفيها. إذن الذي يسخر من العاقل والسفيه. إذن الجهل هنا ليس هو المناقض للعلم، ولكن الجهل هنا هو المناقض للعقل. أتتخذنا هزوا، أتسخر منا، أتهزأ منا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولذلك الشاعر يقول: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ده رجل شاعر جاهلي، ورجل متكبر ويرى قوته وسطوته، فيقول: ما فيش حد يسفه بنا ويتجاوز حدوده معنا، لأن الذي يتجاوز حدوده معنا سنتجاوز حدودنا معه. ألا لا يجهلا أحد علينا، لا أحد يسفه بنا وتجاوز حدود معنى فنجهل أي نسفه فوق جهل الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذا لا يتصور أن يكون المسلم العاقل سفيها، لا يتصور. والسفيه هو الذي يضع الكلام أو الفعال في غير موضعه، يتكلم في غير موضع الكلام أو يفعل في غير موضع الفعل، هذا سفيه، هذا سفيه. أما العاقل هو الذي يضبط قوله ولحظه وفعله، هذا هو العاقل. فلما اتهموه بأنه يسخر منهم ويستهزئ بهم نفى ذلك عن نفسه، لأنه نبي الله تعالى، فلا يليق لأحد الناس أن يفعل ذلك، أن يسخر من الناس وأن يستهزئ بالناس، فما بالك إذا كان نبيا من أنبياء الله. ولذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وعندها عندما رأوا أنه جاد في كلامه وأن الأمر متعلق بما يريدون ومعرفة القاتل، عندئذ كان هذا الحوار الذي كان بينهم وبين نبي الله تعالى موسى، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي أي ما حقيقتها؟ الماهية هي الحقيقة، ماهية الشيء حقيقته، والشيء الذي يكون عليه حقيقته، والشيء الذي يكون عليه. البقر كثير والبقر متشابه، فنحن نريد أن نعرف ما هي هذه البقرة. قال أي قال نبي الله تعالى موسى إنه يقول، أي إن الله تعالى يقول، إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لا فارض، الفارض أي المسنة الكبيرة التي حملت كثيرا، ده الفارض. يبقى الفارض البقرة التي حملت كثيرا فصارت بقرة مسنة عجوز، بقرة عجوز. لا فارض ولا بكر، البقرة البكر هي التي لم تحمل، إذن بكر، وهذا أمر معلوم. أرض بكر أي أرض لم يزرع فيها، وامرأة بكر أي لم تتزوج، وبقرة بكر أي لم تلد. إذن إنها بقرة ليست كبيرة مسنة وليست صغيرة بحيث أنها لم تلد، ولكنها عوان بين ذلك أي بين الاثنين. فافعلوا ما تؤمرون، إذن هذه أوصاف التمسوها في أي بقرة، التمسوها في أي بقرة إلى هذا الحد. لو أنهم تلمسوا هذه الصفات وبحثوا في هذه الصفات وعن هذه الصفات يمكن أن يجدوا هذه البقرة بسهولة، يمكن أن يجدوا، ولكنهم شددوا على أنفسهم أيضا فشدد الله تعالى عليهم. وقوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون هو دليل الجمهور على أن الطاعات إنما يجب فيها الفور. يعني إيه معنى كلمة الفور؟ يعني ربنا عز وجل أمرك أن تصلي، إذن لابد أن يكون هذا الأمر تنفيذه على الفور. صلاة الأرحام على الفور، الحج إن استطعت على الفور. إذن لا ينبغي للمسلم أن يتراخى في طاعة الله عز وجل أو في أداء طاعة الله عز وجل، هذا كلام الجمهور. نعم ذهب بعض الشافعية وغيرها إلى أن المقصود من التكاليف الشرعية حصول التكليف، ومسألة الفورية ليست شرطا. يعني المقصود من الصلاة أن أصلي حتى لو تأخرت، المقصود من الحج أن آتي بالحج حتى ولو كنت قادرا فتراخيت عن الحج وقت القدرة. إذن طائفة من أهل العلم يقولون بأن تكاليف الشرعية يجب فيها الفور، والبعض الآخر يرى أن المقصود بالتكاليف الشرعية أن يأتي بها المكلف، وأن الفور ليس شرطا فيها. هذه مسألة فيها نزاع، ولعل قول الجمهور هو الأصوب، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن اليهود عليهم من الله تعالى ما يستحقون لم يحترموا نبيهم احترام التابع لشيخه وأستاذه، وإنما كانوا متجرئين عليه، مفتئتين عليه، متهجمين عليه، يتهمونه بما ليس فيه. وعندما يخبرهم ببعض صفات هذه البقرة فإنهم لا يقبلون ذلك، بل يطلبون مزيدا من الصفات لمن باب التشديد، شددوا فشدد الله عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. يبين في المواضع كلها مجزوم على أن هذا الفعل هو جواب الطلب، يعني ادعو يبين، كما أن تقول ذاكر تنجح، كل تكبر، فهذا يسمى بجواب الطلب. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، كأن هذه الصفات انطبقت على بقر، منه الأحمر والأصفر والأسود والأبيض والأرقش، بقر كثير، فهم يريدون تحديد اللون. ولو أنهم ذهبوا إلى أي بقرة أيا كان لونها فذبحوها لأجزاهم ذلك، ولكنهم كما قلت شددوا فشدد الله عليهم. إذن التشديد والتشدد مذموم، ينبغي أن يعمل الإنسان بالفسحة في دين الله عز وجل. انظر، عندما شددوا شدد الله عليهم، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال أي نبي الله تعالى موسى: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي صفارها شديد، لا يخلط صفارها شيء، كلها صفراء، رأسها وقوائمها وبطنها وظهرها كلها صفراء فاقع لونها. ثم إن هذا اللون أصفر طيب يأخذ بالأنظار، تسر الناظرين. هل كفاهم ذلك؟ لا، لم يكفيهم ذلك، لم يكفيهم ذلك، بل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا، المصدي موجودة في مئات البقر، هذه الصفات موجودة في مئات البقر، ومئات البقر متشابه يشبه بعضه بعضا، فادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال أهل العلم: لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا، لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا. الله، لأن كل ما يقول أوصاف هيجدوا هناك إن هناك مجموعة هائلة من البقر تشترك في هذه الأوصاف، مهما يقول من أوصاف، لو قال لهم حتى إنها بقر عوراء سيجد طائفة من البقر يشترك في هذه الصفة، لو قال له عرجاء طائفة تشترك في هذا الصفة، سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن يشبه بعضها بعضا كوجوه البقر، كوجوه البقر، والحديث مسند الإمام أحمد. إذن البقر متشابه، فلو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا. وهذا فيه دليل على أن المسلم إذا أراد أن يعالج شيئا في المستقبل أو أراد أن يفعل شيئا في المستقبل لابد أن يقول إن شاء الله، وعندما يقول إن شاء الله يقول ذلك تحقيقا، لا يقول ذلك خروجا من الإشكال. يعني بعض الناس تقول له مثلا أنت هتجي لي بكرة، يقول لك أنا هاتيك إن شاء الله، ويقصد إن شاء الله أنه لن يأتيك. هذا خطأ، لأن إن شاء الله فيها معنى التحقيق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ذكر أهل العلم أن إن شاء الله هنا معنى إذا شاء الله، فيها معنى التحقيق. إذن لا ينبغي الإنسان عندما يقول إن شاء الله أن يقولها على سبيل الشك، أو أن يقولها على سبيل الخروج من العهدة، العهدة حتى لا يكون مسؤولا، ولكن عندما يقول في شيء إن شاء الله يقول ذلك على وجه التحقيق، فإذا تم له ما أراد الحمد لله، فإذا لم يتم له ما أراد فقد خرج من ذلك الأمر، لأن الله تعالى لم يشأ له ذلك. إذن هل ستأتي إلى القاهرة غدا؟ أقول إن شاء الله وعندي عزم أن آتي، مش إن شاء الله وعندي عزم أن لا آتي، دي مسألة مهمة جدا. إذا كنت لا تريد أن تأتي، إذا كنت تريد أن لا تأتي قل لن آتي، قل لن آتي، ولكن إذا أردت أن تأتي فقل سآتي إن شاء الله، واحرص على المجيء، فإذا تأخرت أو قطعت أو ما إلى ذلك فأنت معذور. إذن عندما قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، عندئذ وفقوا إلى الهداية، لأنهم كانوا متوجهين إلى الله تعالى قاصدين إياه، فوفقهم الله عز وجل. وعندئذ قال نبي الله تعالى موسى إنه، أي إن الله تعالى يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. هذه البقرة لا ذلول، الذلول هي الذليلة، والبقرة تذل بالعمل، البقرة تذل بالعمل، وليس هذا في البقر فحسب، ولكنه في سائر البهائم. تجد مثلا الحمار أو الحصان أو البقرة قبل أن تمتهن فيها قوة وجري وتجري هنا وهناك وما إلى ذلك، عندما نبدأ نضع بقى العربية في الحمار أو في الحصان تجد الحمار أو الحصان بدأ أنه هو يركز ويثبت، امتهن وصار ذليلا بالعمل، صار ذليلا بالعمل. فهذه البقرة لا تعمل. طب ما هي أعمال البقر؟ أنها تثير الأرض، تثير الأرض أي تجعلها رأسا على عقب، بتحرط الأرض زي بنقول، بيحط فيها المنجل والمنجل يمشي فيخلي باطن الأرض فوق وفوق الأرض في باطنها، يقلب الأرض، بتقلب الأرض حتى لا يجعل الأرض ممهدة للزراعة. هذا الأمر يعرفه الفلاحون، الفلاح إذا أراد أن يزرع فإنه يحرث الأرض، يقلب الأرض، فعندما يقلب الأرض يهيئها للزراعة. فهذه البقرة، هذه البقرة كأنها بقرة وحشية غير ممتهنة، غير ممتهنة، فهي ليست بالبقرة الذلول ولا تعمل، لا تمارس المهنة ولا العمل، فهي لا تثير الأرض، وهي أيضا لا تسقي الحرث، لا يستفاد منها في ري الأرض، وإنما هي مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها، سالمة من العيوب ولا شية فيها، أي خالصة في لونها، خالصة في لونها. إذن هي سالمة من كل عيب، خالصة في لونها، وهي في الوقت نفسه بقرة غير ممتهنة للعمل. فعندما طبعا هذه أوصاف دقيقة، هذه أوصاف دقيقة يشبه أن تكون في البقرة الوحشية، ولذلك قال بعض أهل العلم أنها كانت بقرة وحشية. يعني إيه البقرة دي؟ تبقر الأوصاف دقيقة، كل البقر يمتهن وكل البقر ينزل في العمل، لكن هذه البقرة بهذه الصفات أيوة بقرة قليلة الوجود. ولذلك عندما قال ذلك ما الذي قالوه؟ قالوا الآن جئت بالحق. سبحان الله، سبحان الله، قالوا الآن جئت بالحق، أي ما ذكره من أوصاف البقرة أنفا لم يكن من جملة الحق. سبحان الله، كان من جملة الحق، ولكنهم هم الذين شددوا على أنفسهم، فلما شددوا على أنفسهم شدد الله تعالى عليه. سبحان الله، قالوا الآن جئت بالحق، الحق الذي يبحثون عنه، الآن سيعرفون الحق، سيعرفون من ذلك القاتل. ولذلك فذبحوها، الفاء تدل على السرعة والتعقيد، أي عندما علموا هذه الأوصاف قالوا الآن جئت بالحق، كأنهم وهم يقولون الآن جئت بالحق كانوا يأتون بها. يعني أول ما سمعوا هذه الأوصاف جروا بسرعة وراحوا جايبينها، وبدأوا في معالجة الذبح، وبدأوا في معالجة الذبح فذبحوها، أي ابتدأوا في الذبح وسارعوا في الذبح، فذبحوها وما كادوا يفعلون. سبحان الله، وما كادوا يفعلون ده دلالة على ماذا؟ على أنه بمجرد حصول الذبح أو في بداية حصول الذبح حصل المراد. نعم، قيل إن ذلك المقتول ضرب ببعضها، وذلك البعض اختلف فيه، قيل هو اللسان، وقيل هو الفخذ، وقيل غير، وقيل هو الذيل، وقيل غير ذلك، أقوال موجودة. ولكن قطعا أن هذا المقتول ضرب بشيء من بدنها، فلما ضرب بشيء من بدنها أحياه الله عز وجل، فلما أحياه الله عز وجل تكلم وقال قتلني فلان من صبط فلان، قتلني فلان من صبط فلان، فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي ما كادوا يفعلون الذبح ويضربون المقتول بشيء من بدنها حتى أحياه الله عز وجل وأنطقه الله عز وجل. وأرى الله تبارك وتعالى الناس آيته بأن قالت أن الذي قتلني، بأن قال هذا المقتول إن الذي قتلني هو فلان من صبط فلان. قال ربنا عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا، هذا تبكيت لليهود لبني إسرائيل. ينبغي الإنسان إذا أتى بالخطأ ألا يستمر على الخطأ. ليس من الخطأ أن تخطئ، ولكن من الخطأ أن تستمر على الخطأ. من الخطأ ألا تعترف بالخطأ، من الخطأ ألا تعالج الخطأ، هذا كله أعظم من الخطأ. الإنسان من طبعه أنه يخطئ، من ذا الذي لا يخطئ؟ لن تجد أحدا إلا ويخطئ، فالإنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان لابد أن يعلم أن الخطأ متصور لأنه إنسان، ولكن الخطأ الكبار أن تأتي بالخطأ ثم لا ترجع عن خطأك، ثم لا تعود إلى رشدك، ثم لا تفي إلى ربك، هذا هو الخطأ. فقال ربنا عز وجل وإذ قتلتم نفسا، هذه النفس التي قتلت عندكم، وهذه النفس عندما قتلت الذي قتلها كان يعلم أنه هو القاتل، وربما كانت عائلته تعلم أنه هو القاتل، ولكن عائلته تريد أن تحمي ذلك القاتل، تريد أن تدرأ عن ابنها حد الله عز وجل، وتريد أن تدفع عن ابنها شرع الله عز وجل فلا يقام عليه. إذن الدرء معنى الحماية والدفع. وإذ قتلتم نفس معصومة لا يجوز أن تقتل، وحرام أن تقتل، لأن الدم المسفوح هذا حرام أن يسفح بغير وجه حق، فكيف يقتل إنسان معصوم الدم؟ فعندما يقتل تحمون القاتل وتدرؤون عنه وتريدون إخفاء الحق حتى لا يظهره الله عز وجل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ولكن والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله سبحانه وتعالى لا يجري فيها وأحد، فإن الله تعالى مالك الملك والملكوت، وكل شيء في قبضته، والله تبارك وتعالى كما يحب الخير للناس فإنه يكره الفساد والمفسدين، والله تبارك وتعالى لا يحب البغي بين الناس، بل إن البغي عاقبته على الناس شديدة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يريد الخير وتحقيق المصلحة، ولا يريد البغي ولا الفساد، وبالتالي لن تجد جريمة إلا يظهرها الله تعالى ولو بعد حين. سبحان الله، الإنسان عندما يجلس مع بعض الناس الذين يتولون شؤون بعض القضايا الدقيقة في القتل أو السرقات يحدثوني بالأمور العجيبة. يعني رجل مثلا مقتول منذ 20 سنة ولم يهتدى إلى قاتله، سبحان الله. وفي يوم الآن مثلا يحصل حاجة بسيطة جدا، إن رجل مثلا يبقى مريض يروح المستشفى يعمل عملية، وفي البنج يبدأ يقول تفصيلات ما فعله منذ 20 سنة. يقول في البنج مثلا أنا اللي قتلت فلان وقتلت كذا 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 كذا، والسكين اللي ذبحت بها في المكان الفلاني، وبعدين رميت الجثة في المكان العلاني. سبحان الله، يأتي بالتفصيلات، الناس تسمع هذه التفصيلات تتعجب، يدوروا في المكان اللي هو قال عليه، يجدوا بالفعل السكينة موجودة في هذا المكان، ويجدوا بقايا ثوب الرجل ملطخة بدمائه مدفونة في هذا المكان الذي ذكر. سبحان الله سبحان الله. إذن الأدوات المادية للجريمة أظهرها الله بعد 20 سنة، بعد 20 سنة، وهذا أمر لم يخطر له ببال. يبقى الله سبحانه وتعالى يعني يخرج ما يريد أهل الباطل وأهل الفساد إخفاءه، لأنه سبحانه وتعالى لا يريد الفساد في الأرض. فأهل الفساد يبغضهم الله ولو كانوا مسلمين، وأهل الإصلاح يحبهم الله حتى ولو كانوا عاصين. يعني يمكن إنسان مسلم وغير عاصي، غير عاصي يعني إيه؟ يعني يصلي ويصوم وما إلى ذلك، ولكن ممكن يأتي بالفساد الله سبحانه وتعالى يكرهه ويبغضه. ويمكن إنسان عاصي بتركه مثل الصلاة ولكنه لا يفسد بين الناس، يحب الله تعالى لإصلاحه وإن كان يبغضه من أجل تركه للصلاة. فإن الرجل قد يكون محمودا من جانب، مذموما من جانب آخر. وهذه مسألة يمكن يتصور للرجل الواحد أن توجد فيه شعب خير وشعب شر، وهذا أمر متصور. فلا بد الإنسان أن يتقي الله تعالى ويعلم أنه مهما أراد أن يدرأ عن نفسه فإن الله تعالى مخرج ما كان يحذر. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الإنسان لو عنده خلائق مذمومة ولا يجتهد في إصلاح هذه الخلائق مهما اجتهد في دفع هذه الرذائل فإن الله تبارك وتعالى سيظهرها يوما ما. وعندئذ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سبحان الله، لعلكم تعقلون الحق فتنقادون له وتعملون بعمل أهل الحق. فإن العاقل هو الذي يأتي بالطاعات ويجتنب المعاصي والمنكرات، هذا هو العاقل. ما الذي حدث لبني إسرائيل؟ هل طهرت قلوبهم؟ هل زكت نفوسهم؟ هل تقدمت أحوالهم؟ هل ارتقوا إلى ربهم؟ هل أعادوا أخلاقهم إلى الأخلاق الفاضلة؟ ماذا صنعوا؟ أبدا لم يصنعوا شيئا من ذلك، وما آلت أحوالهم إلا إلى أسوأ حال والعياذ بالله. قال ربنا عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. سبحان الله، ثم يعني هذا كلمة ثم فيها ترتيب، ولكن في هناك مهلة، كأن هناك مهلة حدثت بعد هذه الحادثة وبعد إخبار الله عز وجل بقسوة القلب. إذن الإنسان بيرى آيات الله عز وجل، فلم يرى هذه الآيات يقعد فترة يتأمل الآيات ويعيش مع الآيات ويهتدي بالآيات ويعمل بالآيات. فهذه الفترة هي فترة إصلاح القلب وتزكية النفس ودفع الإنسان إلى الله عز وجل. الفترة ديت هي فترة إن القلب يهتدي وإن القلب يؤوب ويتوب ويعود. هذه الفترة بدل ما القلوب اجتهدت في هذا الباب، لا، القلوب بدل ما تجتهد أن تقترب إلى الله وتلتجئ إلى الله، لا، القلوب ابتعدت عن الله عز وجل فأصابتها القسوة. سبحان الله، بعد هذه الآيات، بعد هذه المنن، بعد الذي حدث إن الإنسان يشوف مقتول يقعد ويتكلم وينبئ من الذي قتله، بدل ما القلب ينتفض، بدل ما القلب يرجع، بدل ما القلب يستكين، بدل ما الإنسان يقبل على الله عز وجل، بدل ما الإنسان يقضي جزء من عمره إلى الله ومع الله وبالله، لا، يبتعد الإنسان عن الله. فالإيه اللي يحصل؟ بيقسو القلب. أسباب الخير في القلب بتضعف. الإنسان أسباب الخير في القلب بتضعف وتقوى زي العضلات. لو أنت مارست الرياضة العضلات بتقوى وتشتد، لو أنت أهملت الرياضة إيه اللي بيحصل؟ بتضمر هذه العضلات. كذلك إذا أهملت دواعي الخير إيه اللي يحصل؟ بيقل الخير في القلب، يضمر الخير في القلب ثم ينتهي الخير، يبقى القلب لم يعد فيه خير. إذن أصبح القلب قاسيا، لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بالذكر، لا يتأثر بالله عز وجل، لا يأنس بالله سبحانه وتعالى. صار القلب قاسيا، عليه أقفال، عليه أغلال. قال ربنا عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، والعياذ بالله. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أراد الله أن يبين أن قلوبهم صارت أعظم صلابة وأشد قسوة من الحجارة، فالحجارة أفضل من هذه القلوب، الحجارة أفضل من هذه القلوب، لأن من الحجارة يتفجر منها الأنهار. قال بعض أهل العلم: ما من حجر نزل من رأس جبل ولا نهر انطلق من حجر إلا كان من خشية الله عز وجل، إلا كان من خشية الله عز وجل. إذن الحجر بيتحرك من رأس الجبل وينزل، الحجر بينتقل من مكانه إلى مكان آخر، الحجر بيطلع منه المية تتفجر منه المياه، الحجر يمكن أن ينقسم. إذا فعل ذلك كان ذلك خشية لله عز وجل. الجمادات بتتأثر، الجمادات بتتأثر. ذكر ابن القيم أن الجبل إذا مر عليه ذاكر يقول للجبل الآخر: هل مر عليك ذاكر لله؟ لقد مر علي ذاكر لله. يعني لو في هناك جبلين، جبل مر عليه واحد بيذكر ربنا أو بيقرأ قرآن أو بيسبح أو بيستغفر، هذا الجبل ينادي على الجبل الآخر ويتفاخر ويشعر كده بالسعادة والانبساط والنشوة. في ماذا؟ في أن ذاكرا لله مر عليه، ولما لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل النبوة. حجر بيتكلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يقول له: السلام عليك. سبحان الله. الجذع، كان صلى الله عليه وسلم جذع النخلة كان بيقف عليه صلى الله عليه وسلم لكي يخطب عليه، فلما كثر الناس اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبرا ليقف عليه. الجذع حن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد والبخاري. ولفظ البيهقي: حتى سمعنا له بكاء كبكاء الصبي. سبحان الله. إذا الجمادات بتحس، بتتحرك، بتشعر. سبحان الله. حتى الصخور، الصخور بتحس وبتشعر وبتخشى ربنا عز وجل. إذا هذا القلب القاسي الذي لا يتأثر بالقرآن ولا يأنس بالرحمن، هذا القلب في قساوته هو أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. من خشية الله، ودي مسألة مهمة جدا في الحديث: ألا أخبرك بأول شيء يرفع من العلم؟ قال: ما هو؟ قال: ألا ترى لله خاشعا. وقال عبد الله: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. فخشية الله تبارك وتعالى هذا باب عظيم يدفع الله تعالى به عباده إلى الخير، وصوت يسوق الله به عباده إلى الخير. فالذي لا يخشى الله تعالى ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يعظم الله سبحانه وتعالى فهيهات أن يكون من المتقين. وبالتالي هذه الأعمال، هذه الأفعال، الله تبارك وتعالى رقيب عليك فيها، فاتق الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله تعالى ليس بغافل عما تعمل. فمهما تقول من قول ومهما تفعل من فعل، فإن الله تعالى ينظر إليك ويراك ويسمعك ويكتب فعلك وقولك، فاتق الله. ولذلك قال الله تعالى في نهاية السياق، وبه يكون الختام إن شاء الله: وما الله بغافل عما تعملون. نسأل الله تعالى أن يختم حياتنا بالطاعة، وأن يجعلنا من أهل الطاعة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.